بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ذكر في هذا الموضع في هذه الفقرة مسألة مهمة من مسائل العقيدة، وهي مسألة الرؤية. وأشار في هذا الموطن إلى جزء من هذه المسألة، وهي رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، سواء كان في عرصات القيامة أو في الجنة. والرؤية في الدار الآخرة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول رؤية في الجنة، وهي التي يقول عنها ابن القيم رحمه الله في النونية: ويرونه، أي أهل الجنة، ويرونهم سبحانه من فوقهم رأي العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله، لم ينكره إلا فاسد الإيمان. وأحاديث الرؤية، سواء كان رؤيته سبحانه وتعالى لأهل الجنة أو رؤية أهل الموقف له، أحاديثها متواترة. ولهذا قال بعضهم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فأما رؤيته في الجنة فأدلتها كثيرة، منها قول الله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر جمهور السلف الزيادة في هذا الحديث وفي هذه الآية بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قد جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان، لكنه منتقد عند الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. ومن ذلك قول الله عز وجل: على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، في جنة عدن. والحديث في الصحيحين. ومن ذلك حديث عمار بن ياسر حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأما في عرصات القيامة فهذه الآية التي ذكرها المؤلف: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا حديث جرير ابن عبد الله البجلي، وجاء عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة وآخرين، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. وهذه أحاديث كما سمعت أحاديث متواترة. وهكذا حديث الإتيان، قال: فيأتيهم الله عز وجل وفي هذه الأمة منافقوها وغبرات من أهل الكتاب، فيقول: ماذا تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. الحديث. وهذه الرؤية قال أهل العلم: من أنكرها وجحدها كفر، لأن هذا رد لمثل هذه الأدلة وغيرها، وخصوصا رؤية الله عز وجل لأهل الجنة وقد خالف في هذه المسألة الخوارج والمعتزلة والجهمية، فأنكروا رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، وقابلهم بعض غلاة الصوفية فقالوا إن الله عز وجل يرى في الدنيا يقظة بالأبصار، يرى في الدنيا يقظة بالأبصار، وهذا قول باطل، فإن الله عز وجل لا يرى في الدنيا بالأبصار لعدم قدرة البشر على ذلك. ولهذا لما سأل موسى عليه الصلاة والسلام قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، بمعنى أنك لا تستطيع أن تتحمل رؤيتي. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل رأيت ربك، فكانت إجابته رأيت نورا، رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاء بلفظ نور أن أراه، وهذه رواية ضعيفة منتقدة، وإن كانت في مسلم فقد انتقدها الحفاظ. وإنما قال أهل العلم بالرؤية المنامية لحديث اختصام الملأ الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أغفيت إغفاءة فرأيت ربي في أحسن صورة، وهو حديث معاذ بن جبل عند الإمام أحمد وغيره، وهو في رسالة مستقلة للحافظ ابن رجب. فقال جمهور أهل السنة بإمكان رؤية الله عز وجل في المنام، وأما في اليقظة فهذا شيء لا يقدر عليه العباد، ولا يقال بأنه مستحيل، لا يقال بأن رؤية الله عز وجل في الدنيا مستحيلة، ولكن يقال العباد لا يقدرون عليها، لا يقدرون عليها. فخالف كما سمعت المعتزلة والجهمية والخوارج ومن تابعهم من الشيعة، فأنكروا رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. وأول هذه الآية بتأويلات باطلة، وجوه يومئذ ناظرة، قالوا المراد بها إلى ربها ناظرة، أي إلى ثواب ربها منتظرة، فليس المراد به النظر، وهذا قول باطل، فإن النظر في القرآن الكريم إما أن يعدى بنفسه أو ببعض حروف الجر، فإن كان بنفسه فإنه يكون بمعنى الانتظار والتوقف، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم انظرونا نقتبس من نوركم، فهذا لم يعد بشيء فكان بمعنى الانتظار. وقد يعد بحرف في الجارة ويكون بمعنى التفكر، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي أولم يتفكروا. وقد يعد بإلى فيفيد النظر بالعين، كما في هذه الآية إلى ربها ناظرة، وهكذا قول الله عز وجل انظروا إلى ثمره إذا أثمر. وأيضا قد وجدت من القرائن في هذه الآية ما يدل على أن المراد به النظر حقيقة، وهو إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله. ثم لو كان المراد بها الانتظار لكان في الآية تكرار، لكان في الآية تكرار وركة، ولكن المعنى أنه النظر إلى الله تبارك وتعالى. وأما ما استدل به أهل البدع من قول الله عز وجل لموسى لن تراني، فالمراد في الدنيا، وقد رد على ذلك ابن القيم وقبله شيخ الإسلام، واستدلوا بهذه الآية على إثبات الرؤية. ونقل ابن القيم في حاد الأرواح عن شيخ الإسلام أنه ما استدل مبتدع بدليل من الكتاب والسنة على بدعة إلا وكان في ذلك الدليل رد عليه. فرد شيخ الإسلام من هذه الآية على الجهمية، وذكر وجوها عديدة على إثبات الرؤية. قال في معنى كلامه فلما تجلى ربه للجبل، قال لو كانت الرؤية ليست ممكنة فإن الله تجلى لجبل وهو جماد، فكيف بموسى وهو نبي ورسول، ولكنه لا يتحمل، فالجبل تدهده، فلهذا موسى لا يستطيع. ولو كانت الرؤيا ممنوعة لقال الله عز وجل إني لا أرى، ولكنه قال إنك، قال لن تراني، أي أنك الآن لا تستطيع أن تراني. وجاء في صحيح مسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، عن رجل مبهم، عن رجل مبهم. واستدل المبتدع أيضا بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وهذه الآية رد عليهم فليس فيها دليل، فإن الآية نفيها نفي للإحاطة، وهذا لا يقول به المثبتون الذين أثبتوا الرؤيا من أهل السنة والجماعة، لا يقولون بأن العباد يرونه ويحيطون به، فإن الإحاطة شيء والرؤية شيء آخر. ولهذا قال الله عز وجل عن موسى حين تبعه فرعون فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فالإحاطة والإدراك شيء والرؤية شيء آخر، ولو كانت بمعناها لكانت الآية فيها تكرار. فلما تراءى الجمعان أي نظر بعضهم إلى بعض قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إنا لمدركون. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فهذا ليس فيه تشبيه للخالق بالمخلوق كما قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، قال وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء، وإنما كما جاء في الحديث قال هل تضامون في رؤيته، أي بمعنى هل ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون في رؤية القمر ليلة البدر؟ الجواب لا. إذن فكما أنه كذلك فأنتم سترون الله عز وجل بكل سهولة ويسر، لا تزدحمون على ذلك. وفي رواية لا تضامون أي بمعنى لا يصيبكم ضيم ولا تعب ولا أعياء ولا يحول بينكم وبين رؤيته ضباب ولا غيم، بمعنى أنكم ترون القمر بسهولة، ذاك يراه من بيته وذاك يراه من طريقه وذاك يراه في البر وذاك يراه وهو في البحر، فكذلك رؤية الله عز وجل بسهولة لكل عبد في عرصات القيامة. ورؤية الله عز وجل في عرصات القيامة اختلف فيها أهل العلم هل هي عامة لأهل الموقف جميعا أم أنها خاصة ببعض العباد، وهذا الخلاف الأخير في دائرة أهل السنة والجماعة كما تقدم معنا مرارا، فليس القائل به والمخالف فيه ممن يبدع أو يفسق، وإنما يبدع من أنكر الرؤية، يبدع من أنكر الرؤية. أما من قال بأنه يراه المؤمنون فقط أو يراه المؤمنون والمنافقون أو يراه الكفار والمؤمنون والمنافقون فهذا خلاف في دائرة أهل السنة، وجمهور أهل العلم على أن الرؤية خاصة بالمؤمنين لقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي كما في مناقبه للبيهقي قال فلما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. ورد بعض أهل العلم هذا الاستدلال فقال حجبهم عن رؤيته يدل على أنهم قد رأوه قبل ذلك، فإنه لا يحجب إلا من حصلت له الرؤية عقوبة له وحرمانا. وقال بعض أهل العلم بل يراه المؤمنون والمنافقون، واستدلوا بالأحاديث التي فيها فيأتيهم الله وفيهم هذه الأمة مؤمنوهم ومنافقوها. وقال بعضهم وهو قول ابن القيم والسفاريني يراه الكل بدليل قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، واللقاء يستلزم منه الرؤية، والآية في شأن المنافقين. وقد جاء في الحديث قال وغبرات أو وغبرات من أهل الكتاب، فهذا دليل على أنه سيراه بعض أهل الكتاب، ولكن الرؤية تختلف، فرؤية المؤمنين لربهم رؤية رحمة ورؤية الكافرين والمنافقين رؤية غضب وسخط. وشيخ الإسلام يقول في اللامية: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، فيرى أنه يراه المؤمنون. والأمر في هذا واسع، وقد نبه شيخ الإسلام كما في رسالته لأهل البحرين وهي مذكورة في مجموع الفتاوى أن هذه المسألة ليست من المسائل التي يبدع فيها، ليست من المسائل التي يبدع فيها. فالجمهور الذين يقولون يراه المؤمنون فقط يقولون الرؤية خاصة بالرحمة، والذين يقولون يراه المؤمنون والمنافقون والكفار يقولون كل بحسبه، فالمؤمنون يرونه في حال رحمته إياهم ورضا عنهم، والمنافقون والكفار بعكس ذلك. وأيضا في هذا الباب جاء الأشاعرة بقول جديد في ظاهره يخالف قول الجهمية والمعتزلة، فقالوا: الله عز وجل يرى في عرصات القيامة لكن ليس في جهة، لكن ليس في جهة. وهذا القول أشد تناقضا من قول الجهمية والمعتزلة والخوارج. ولهذا قال شيخ الإسلام: من قال بأن الله يرى ليس في جهة فقد ضحك على عقله العقلاء، لأن إثبات الرؤية يلزم منها إثبات الجهة، إثبات الرؤية يلزم منها إثبات الجهة. ولكن أهل السنة والجماعة يقولون كما تقدم في كلام ابن القيم: ويرونه من فوقهم، فيثبتون رؤيته ويقولون يرى في جهة العلو، وليس المقصود أنه يرى في كل مكان، وإنما يرى في جهة العلو، وهذا لا شيء فيه. فإثبات العلو لله عز وجل أدلته متواترة في الكتاب وفي السنة. ولكن هؤلاء الأشاعرة حاولوا أن يؤولوا حتى لا يقعون في إثبات جهة، يقولون لأن الجهة عندهم شيء مخلوق وفيه يعني وصف الله عز وجل بما لا يليق، وهذا باطل، وإنما يقال يرى في جهة العلو، يرى في جهة العلو. وقوله: الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، بغير إحاطة كما تقدم أنهم يرونه لكنهم لا يحيطون به، يرونه لكن لا يحيطون به، فإنه سبحانه وتعالى يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. وهكذا قال: ولا كيفية، بمعنى أنهم لا يكيفون تلك الرؤية، وليس المعنى أنه ليس له كيفية، فإن صفاته سبحانه وتعالى لها كيفيات ولها معاني حقيقية، ولكن العباد لا يعلمون تلك الكيفيات ولا تفصيلها، فله كيفيات ليست معلومة لنا، لم يطلعنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن قدامة: لا تتمثله العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: وتفسيره على ما أراد الله، وأيضا ومعناه على ما أراد، ليس في هذا دليل للمفوضة الذين يقولون نؤمن بألفاظ الآيات والأحاديث في باب الأسماء والصفات ونفوض معانيها إلى الله، هذا هو مذهب المفوضة. فإن الله عز وجل خاطب الناس بكلام عربي واضح مبين يفهمونه، فإنه بلغتهم، فالقول بأن آيات الصفات لا ندري ما معناها هذا قول باطل، بل لها معنى حقيقي، وإنما لا يعلم كيفية الصفات. وأما قوله: وتفسيره على ما أراد الله، وقوله ومعناه على ما أراد، أراد في هذا الموضع الرد على أهل البدع الذين يخوضون في أحاديث الصفات وآياتها بمعاني باطلة من التأويلات والتحريفات، من التأويلات والتحريفات. ولهذا قال: ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. إن هذا الباب باب خطير، وهو باب الأسماء والصفات، إنما يتوقف فيه على الدليل من الكتاب والسنة، وأما العقل فليس له مجال في هذا الباب. ليس له مجال في هذا الباب. وما ضلت المعتزلة وما ضلت الخوارج وما ضلت الأشاعرة وما ضل أهل الأهواء في كل زمن إلا لما قدموا عقولهم على ما جاء في نصوص كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل، نعم، فإنه ما يسمى المسلم مسلما إلا لأنه يستسلم وينقاد لما جاء في الكتاب والسنة. ولو نظرنا إلى حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم ما خاضوا في هذه الأبواب، ما جاء يوما من الدهر رجل ولو أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقالوا يا رسول الله إلى ربها ناظرة، كيف ترى؟ كيفية الرؤية؟ كيف وجهه؟ كيف يداه؟ ما جاء أحد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، بل سلموا وآمنوا وأذعنوا فأقروا بها وأثبتوها وأمروها كما جاءت، وقالوا من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل، لها معاني حقيقية تفهم من كلام العرب. وإذا أشكل على العبد شيء سأل عنه رد ما اشتبه عليه علمه إلى عالمه، فإن وجد من يبين له ذلك المعنى بالدليل من الكتاب والسنة فبها ونعمت، وإلا فإنه لا ينبغي للعبد أن يخوض بالباطل وأن يخوض بالآراء وأن يخوض بالأقوال والأهواء. وبالمناسبة في هذا الموضع صاحب شرح الطحاوية الذي هو البابرتي ننقل عنه في بعض الأحيان سار على منهج الأشاعرة وأظنه يميل إلى الأشاعرة، فهو ممن قال بأن الله يرى في عرصات القيامة لكن ليس في جهة، وهذا قول مردود كما سمعته أشد تناقضا من قول الجهمية ومن قول المعتزلة ومن قول الخوارج. وهؤلاء لأنهم قدموا العقل على الشرع، والحكم عندهم هو العقل، فنفت عقولهم واستبعدت أن الله عز وجل يرى. قالوا لأنه لو أثبتنا الرؤية لأثبتنا أن له كيفية، وهكذا وقعنا في التشبيه والتمثيل، وهذا باطل، لأن الله قد قال لنا في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، باب الرؤية واسع، وقد ألف فيه المؤلفون، ومن أحسن من ألف في هذا الباب الدارقطني الإمام، ألف رسالة في الرؤية، كان شيخنا المقبل يقول هي أحسن ما ألف في باب الرؤية. وهكذا ألف أبو شامة رسالة، وهكذا ابن قدامة المقدسي أيضا، وطبعت في كتاب واحد، هذه الثلاث الرسائل طبعت في كتاب واحد في سرد الأدلة في باب إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، إثبات رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.